بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن نفس المؤمن تفرح وتسعد بقدوم الأيام الفضيلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولم يبقى على قدوم شهر رمضان إلا أياما معدودة. ولذلك حري بالمسلم أن يستعد ويتجهز لاستقبال هذا الموسم العظيم الذي يعتبر إدراكه نعمة عظيمة. فكثير من الناس كانوا يتمنون أن يدركوا هذه الأيام الفضيلة في شهر شعبان وشهر رمضان، ولكن تخطفتهم الآفات، ولذلك المسلم الحريص على مستقبله يستعد له ويتجهز للقدوم عليه. وإن مما ينبغي للمسلم أن يأخذه بعين الاعتبار أن يتفقه في العبادة التي يقبل عليها والتي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك أحببت بعد مشورة بعض الإخوة أن أجعل ما تبقى من هذه الأسابيع، وهي 4 أسابيع قبل رمضان، أن تكون في الحديث حول بعض من أحكام الصيام. واليوم إن شاء الله نبدأ بمقدمة حول تعريف الصيام وفضل الصيام وفضل صيام شهر رمضان، ثم نعرج على بعض من أحكام صيام شهر شعبان. الصيام أيها الإخوة في اللغة بمعنى الإمساك، ومنه قوله سبحانه وتعالى إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنها أمسكت عن الكلام وكفت عنه. وكذلك الصائم يمسك عن سائر المفطرات. أما الصوم شرعا، المراد به هو التعبد لله سبحانه وتعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. فإذن الصيام أيها الإخوة هو تعبد لله، وقول الفقهاء تعبد لله احترازا عن الإمساك عن الطعام والشراب حمية أو تداوي أو غير ذلك من الأسباب. فلا يسمى الإمساك عن الطعام والشراب صياما إلا إذا قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمساك لا بد أن يكون من شخص مخصوص، وهو من توفرت فيه شروط الوجوب وشروط الصحة، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا الإمساك لا بد أن يكون عن مفطرات أو مفطرات معينة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وكذلك هذا الإمساك لا بد له من زمن ومن وقت يبدأ به وينتهي به، فيبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. فتبين أيها الإخوة من هذا التعريف للصيام أن الصيام له ركنان أساسيان، الأول وهو النية التي تكون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني هو الإمساك عن سائر المفطرات. المسألة الثانية أيها الإخوة، إذا تبين لنا معنى الصيام في اللغة وفي الشرع، متى فرض الصيام؟ فرض الصيام أيها الإخوة في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وكان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التخيير، أي كان المسلم مخير بين الصيام وبين الإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أطعمه عن الصيام. المرحلة الثانية مرحلة تعيين الصيام بدون اختيار، وهاتين المرحلتين قد نص عليهما ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل ذلك، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. فإذن فرض الصيام مرة بمرحلتين: مرحلة التخيير بين الصيام والإطعام، والثاني مرحلة التعيين ووجوب الصيام على كل من كان قادرا مستطيعا على الصيام. الحكمة أيها الإخوة من هذا التخيير هو التدرج في تشريع الأحكام، وهذا مقصد عظيم كان يراعى في الشرع وهو التدرج، وكثير من الأحكام فرضت بالتدرج، منها الصيام فرض تخييرا ثم تعيينا. المسألة الثالثة أيها الإخوة التي ينبغي للمسلم أن يقف معها ويتأملها، وإن كانت هي معروفة ولكن من باب التذكير، وهي فضل الصيام. لا شك أيها الإخوة أن الصيام عبادة عظيمة، وهذه العبادة لها فضائل وخصائص سبحان الله خاصة بها. من هذه الفضائل والخصائص أن الصيام كتبه الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم، وهو فرض عليها كلهم. الصلاة فرضت على البعض، والزكاة فرضت على البعض، والحج فرض على البعض، لكن الصيام فرض على الجميع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الفرضية على الجميع تدل على فضل الصيام، وعلى أن فيه ميزة وخاصة وخاصية لا يستغني عنها جميع المسلمين. كذلك من فضائل الصيام أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله ورضا بفريضة الصوم واحتسابا لثوابه وأجره. من الناس من يصوم لكن هو كاره للصيام لأنه يتعب أو يخسر أو غير ذلك من الأمور، هذا لا ينطبق عليه الحديث. من صام رمضان إيمانا يؤمن ويسلم ويتقبل ويحب هذا الصيام، محتسبا لهذا الصيام الأجر من الله سبحانه وتعالى، ما جزاؤه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من فضائل الصوم أيها الإخوة أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل الله سبحانه وتعالى يعطي الصائم أجره بغير حساب، وهذه ميزة ميز الله سبحانه وتعالى بها الصيام عن كثير من العبادات. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتأمل هذا القول: إلا الصوم فإنه لي، أضاف الله سبحانه وتعالى الصيام إلى نفسه تشريفا وتكريما، وأنا أجزي به جزاء غير محدد ولا محصور. وإذا أضيف الجزاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله أكرم الأكرمين. ثم قال في الحديث: والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا فيه إشارة إلى فائدة من فوائد الصيام، أنه يهذب النفوس ويقوم الأخلاق. ولذلك من الأفهام الخاطئة السائدة عند الناس أن بعض الناس يظن أن الصيام سبب لتعكير المزاج وسبب لسوء الأخلاق. ولذلك تجد بعض الناس إذا أخطأ في حق الآخرين قال له: اسمح لي أنا صائم، يعتذر بسوء خلقه بالصيام، وهذا مفهوم خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: والصيام جنة وقاية، وقاية من النار ووقاية من كل سوء. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم. وهذا فيه إشارة إلى أثر الصيام في تهذيب الأخلاق والنفوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هي رائحة الصائم المنبعثة من معدته بسبب الخلاء. للصائم فرحتان يفرحهما، وهذا كذلك من خصائص الصوم: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجله. كذلك من فضائل الصيام أيها الإخوة أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يعني يوم القيامة: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذه أيها الإخوة بعض فضائل الصيام. المسألة الأخرى: بما أننا أيها الإخوة في شهر شعبان، وهذا الشهر له بعض الخصائص المتعلقة بالصيام وبغير الصيام، فلذلك أحببت إلى التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بصيام شهر شعبان. شهر شعبان من الشهور التي كان يكثر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، ولذلك جاءت فضائل كثيرة في صوم شهر شعبان. من ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني أسامة رضي الله عنه قد لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان ويخص شعبان بالصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تأمل في هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن سبب إكثاره من صيام شعبان أمرين: الأمر الأول أنه شهر وقع بين شهرين معظمين عند الناس، رجب ورمضان. رجب من الأشهر الحرم التي كانت العرب تعظمه. ورمضان هو شهر الله الفضيل في الصيام، فوقع شعبان بينهما. ومن عادة الناس أن الشيء إذا وقع بين معظمين يغفل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون وقت المسلم فيه غفلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. وهذا فيه فائدة أيها الإخوة، أن العبادة في وقت الغفلة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها. ولذلك كانت الصلاة بالليل أعظم عند الله من الصلاة بالنهار. لماذا؟ لأن وقت الليل وقت غفلة، الناس أكثرهم فيه نيام. ومن المعلوم أن وقت الغفلة تصعب فيه العبادة، لأن الناس من فطرتهم أنهم يسيرون على أمر واحد ولا يخالف بعضهم بعضا. ولذلك كان الصيام في شهر رمضان يسيرا. لماذا؟ لأن كل الناس صائمون. وكان الصيام في غير رمضان شديدا. لماذا؟ لأن أكثر الناس مفطرون. وكذلك في شهر شعبان لما كان شهر غفلة ووقع بين شهرين معظمين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أمرين. الأمر الأول أنه ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى في الوقت الذي يغفل فيه الناس. الأمر الثاني، لا ينبغي للمسلم أن يكون عنده وقت غفلة، فكل أوقاته عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أو الحكمة الثانية التي من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من شعبان، أنه شهر ترفع فيه الأعمال. قيل أنها أعمال السنة ترفع في شهر شعبان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك مما جاء في فضل صوم شعبان ما جاء من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه صلى الله عليه وسلم أن يصوم العام. قال وكان أحب الصوم إليه في شعبان. وكذلك من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شهر شعبان. وفي رواية أخرى لحديث عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي رواية لأبي داود لحديث عائشة قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. هذه الأحاديث أيها الإخوة أحاديث صحيحة تصف لنا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ولذلك اختلف العلماء هل صام النبي صلى الله عليه وسلم كل شعبان من أوله إلى آخره، أم صام أكثره، أم كان يصوم أكثره، أم كان يصوم بعضه ثم صام أكثره. على أقوال وتخريجات لأهل العلم، قال بعضهم معنى قول عائشة كان يصومه كله أي معظمه، وهذا من عادة العرب ومن أساليبهم أنهم يعبرون عن أكثر الشيء أو عن معظم الشيء بأكثره. وقال بعض أهل العلم كان يصومه كله أحيانا وبعضه أحيانا، وقال بعضهم كان يصوم بعضه ثم صامه كله. والأقرب والله أعلم الأول، أن المراد بالكلية هنا معظم الشهر. وهذه الأقوال كلها لها وجه من النظر، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان. من المسائل أيها الإخوة التي ينبغي أن نتنبه إليها أنه من كان عليه قضاء من رمضان خاصة الأخوات، ف فلا ينبغي عليه أن يشتغل بصيام شعبان إلا بعد أن ينتهي من قضاء صيام رمضان، لما جاء في البخاري من حديث عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، أي القضاء، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. كذلك من المسائل المتعلقة أيها الإخوة بصيام شعبان أنه جاء النهي عن صيام نصف شعبان فما بعده. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. هذا الحديث أيها الإخوة اختلف أهل العلم في ثبوته واختلفوا في دلالته، فمنهم من ضعفه بحجة أنه يتعارض مع الأحاديث المتقدمة، حديث عائشة وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، ومنهم من صححه، وهذا هو الأقرب، أن إسناده حسن وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا ثبت هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، فكيف التوفيق والجمع بين هذا الحديث وهو النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم من صومه أكثر شعبان؟ التوفيق في ذلك أيها الإخوة بعد أن اختلف أهل العلم، الأقرب من أقواله والله أعلم، أن هذا النهي وهو النهي عن الصيام بعد النصف محمول على من لم يكن معتادا على الصيام، فأراد أن يستأنف الصيام ويبدأ بالصيام بعد شعبان من باب استقبال رمضان، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان معتادا على الصيام كان يصوم أكثر شعبان في أوله وآخره، أو أن يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم الأيام البيض من كل شهر، فهذا لا يدخل في هذا النهي، فهذا النهي خاص بمن لم يكن معتادا على الصيام وأراد أن يستأنف الصيام بعد النصف من شعبان. وهذا القول جمع بين الأدلة المبيحة والحاضرة للصيام بعد النصف من شعبان. من المسائل التي ينبغي أن نسلط الضوء عليها أيها الإخوة ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان جاء حديث صحيح صححه بعض أهل العلم، هو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث الصحيح فيه فائدة، وهي فضيلة ليلة النصف من شعبان. فضيلتها أن الله سبحانه وتعالى يطلع على جميع خلقه فيغفر لهم إلا لصنفين من الناس لا ينالون هذه الفضيلة. الصنف الأول من وقع في الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمشرك مطلق يشمل الشرك الأصغر والأكبر. والصنف الثاني المشاحن، وهو من كان يحمل في قلبه على أخيه المسلم لسبب دنيوي، فهذا كذلك يحرم من هذه الفضيلة. إذا ثبت أيها الإخوة أن ليلة النصف من شعبان لها فضيلة خاصة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال: هل يلزم من هذا الفضل تخصيص الليلة بعبادة خاصة؟ بمعنى، هل يجوز أن نخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة كقيام الليل أو بصدقة، أو أن يخصص هذا اليوم بصيام؟ الجواب: لا يجوز، وهذه الفضيلة لا يلزم منها التخصيص. وهذا له أمثلة كثيرة، كيوم الجمعة له فضائل كثيرة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص هذا اليوم بصيام أو قيام. فالفضيلة لا يلزم منها تخصيص العبادة. وهذا الأمر أيها الإخوة يعني يجرنا إلى الحديث عن موضوع مهم قد انتشر بين الناس. من الناس من يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام أو بصدقة، أو يخص يومها بصيام عن سائر الأيام، وهذا في الحقيقة من محدثات الأمور التي لا دليل عليها. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من أهل العلم الثقات المعتبرين أنهم قالوا بمشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة عن سائر الليالي. ولذلك ما يعرف في هذه الأيام من الاحتفال بليلة النصف من شعبان بما يعرف بحق الليلة أو حق الله أو الثواب أو القرقعان أو غير ذلك من الأسماء، هذا التخصيص للاحتفال بهذه الليلة كذلك من الأمور المنكرة المحدثة في الدين التي ينبغي أن نتنبه لها مع انتشارها واشتهارها وترويج بعض الناس لها. لماذا قلنا أن تخصيص الاحتفال بليلة النصف من شعبان من محدثات الأمور؟ الأمر الأول أيها الإخوة أن ما يعرف بحق الليلة أو حق الله أو القرقعان، وإن كان ظاهره أنه من العادات، لكن هذه العادة ارتبطت بعبادة. وأهل العلم يقولون أن العادة إذا ارتبطت بعبادة أصبحت عبادة. ولا شك أيها الإخوة أن العبادات مبنية على التوقيف، بمعنى لا يجوز لك أن تتعبد الله بعبادة إلا بدليل. ولذلك الآن صلاة الفجر ركعتين، لو جاء لنا رجل وقال سأصلي صلاة الفجر 4 ركعات هل يجوز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر 2 ركعات. لا يوجد عندنا دليل يقول لا تصلي الفجر 4، إنما بإجماع أهل العلم صغيرهم وكبيرهم أن الفجر لا يجوز أن تصلى 4. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي 4، هذا هو الجواب. كذلك هذه الليلة لا يجوز الاحتفال بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها. ومما يدل على أن هذا الاحتفال يعني لا علاقة له بالعادات ويرتبط بالعبادات عدة أمور. الأمر الأول أن الصفة الظاهرة مما يعرف بحق الليلة هي الصدقة، فالاحتفالات في هذه الليلة عبارة عن ماذا؟ عن صنع أطعمة وهدايا وتوزيعها على الناس، وهذا يدخل في باب الصدقات. ولذلك من الكلمات أو الأهازيج التي يرددها الأطفال في هذه الليلة ماذا؟ معروفة، أعطونا الله يعطيكم، ها بيت مكة يوديكم، أليس كذلك؟ هذه الكلمة أعطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم هي في الحقيقة وإن كانت يعني كلمات دارجة لكن لها أصل شرعي، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد، أن من يتصدق بهذه أو في هذه الليلة بهذه الصدقة ندعو له بماذا؟ بأن يذهب إلى الحج أو يذهب إلى بيت الله. ولا شك أن تخصيص الصدقة في يوم من الأيام لا يجوز إلا ما ورد به الدليل. نقول للناس تصدقوا متى شئتم وكيف شئتم وفي أي ليلة وفي أي يوم، لكن لا تخصص الصدقة بليلة من الليالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من محدثات الأمور. الأمر الثاني الذي ينكر في هذا الاحتفال أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان في الحقيقة فيه تشبه بفرقة ضالة وهم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة أيها الإخوة يعتقدون أن أحد أئمتهم وهو المهدي الملقب بالمهدي وهو محمد بن الحسن العسكري أنه ولد في 15 من شهر شعبان سنة 255 للهجرة، ولذلك هم يحتفلون في هذه الليلة من كل سنة تعظيما لهذا الإمام. هذه بدعة وقع فيها هؤلاء الناس انتقلت إلى أهل السنة بحكم المجاورة فتأثروا بهم فظنوها عادة واستمروا عليها، ولكن أصلها يعود إلى الاحتفال عند هذه الفرقة الضالة. ولا شك أيها الإخوة أنه لا يجوز التشبه بأعداء الدين. الأمر الثالث الذي يدل على عدم مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بنوع من أنواع الاحتفال أنه لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين الثقات بجواز هذا الاحتفال. لم نسمع من الشيخ بن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الألباني ولا قبلهم من أحد من الأئمة أنهم قالوا أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان مشروع، بل بالعكس من ذلك كانوا ينكرون ذلك. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من علماء القرن السابع الهجري في كتابه اقتضاء صلاة المستقيم قال: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه. ثم قال: وكذلك اتخاذه موسما، أي اتخاذ يوم النصف من شعبان، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. هذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع الهجري، ولم نسمع أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة قد أنكر هذا الكلام أو قال أن هذا الكلام غير صحيح. ولذلك أيها الإخوة هذه البدعة دخلت علينا من باب التراث ومن باب العادات، ولا شك أن التراث والعادات فيه ما هو حق مما لا يتعارض مع الدين، وفيه مما ينبغي ألا يعني ينشر وهو ما يتعارض مع الدين كهذه العادة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننبه من حولنا ويعني لا نكون مفتاحا للشر. ومما ينبغي أن ينصح أصحاب المحلات والتجارات الذين يكونون عون للناس في الاحتفال بهذه الليلة من تجهيز إما ملابس أو تجهيز هدايا، فهذا الاحتفال حكمه كحكم الاحتفال المبتدع في أي يوم وليلة، ينبغي أن يحذر وأن يبتعد عنه. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالكلام على أحكام الصيام من شهر شعبان، وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن أحكام الصيام من شهر رمضان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.